بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: قال عبد الله: لا أقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في ميراث الأخوات مع البنات. جزم المؤلف رحمه الله بأن ميراث الأخوات مع البنات عصبة، ومعنى عصبة أنه يأخذ، أن العاصب يأخذ ما بقي من المال قليلا أو كثيرا، العاصب، ويأخذ إرثه بدون تقدير، وإذا استغرقت الفروض الثالثة سقط على العاصب. العاصب يرث بدون تقدير، ويرث ما بقي قليلا أو كثيرا، وإذا استغرقت الفروض الثالثة سقط، وإن فرد واحدة أخذ المال كله. هذا العصب بالنفس، لكن العصب بغيرة الأخت ما تكون عصبة إلا مع البنات، فلا يمكن تنفرد. لو انفردت صار صاحب فرد. الأخوات إذا فردت صاحب الفرد، إذا فردت واحدة صارت لها النصف، وإذا كنا ثلاثين فلهما الثلثان. أما العاصب بالنفس مثل الأب والابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، هذا يسمى عاصب بالنفس، هذا يرث إذا انفرد أخذ المال، وإذا صارت التركة سقط إلا الأبوان والوالدان، وإذا ويأخذ ما بقي. أما العصبة مع الغير، يعني العصبة بالغير، البنات مع البنت مع بيت الابن عصبة بالغير، والأخت مع أخيها، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة بالغير، والأخت الأب مع الأخ الأب عصبة بالغير، والعصبة مع الغير الأخوات مع البنات. والعصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. نعم، إذا فرد وحده أخذ جميع المال، إذا فرد وحده أخذ جميع المال، وإن كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرق في فرض ذلك سقط. لكن الأبوان لا يسقط عنه، الأبوان والزوجان ولا الستة لا يسقط، لا بد يبقى لهم شيء، لأنهم يحجبون غيرهم. الأب يحجب عدد كبير، والابن يحجب عدد كبير، فلذا ما يمكن ما يبقى لهم شيء. ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل عن الأسود قال: قضى فينا معاذ. ولهذا جزم المؤلف الترجمة قال: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. جزم بالحكم، جزم الحكم بصراحة الدليل، حديث صريح معاذ، حديث معاذ وحديث عبد الله بن مسعود كلهم في الصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد البنت، دل على أنها عصبة، دل على أن ميراث الأخوات مع البنات عصبة. جزم المؤلف بالحكم بقوة الدليل ووضوحه صراحة. قال: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ذكر حديثان، ذكر المؤلف حديثين. الحديث الأول حديث معاذ بن جبل قال: قضى فينا معاذ بن جبل، قال الأسود يقول: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان، يعني سليمان الأعمش: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله فيكون مرفوعا على الراجح، ومرة بدونه فيكون موقوفا. قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله على مرفوع، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله فيكون موقوف. فالأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرفوعا على الراجح، ومرة بدونه فيكون موقوفا. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود قد سبق هذا في باب النظر. قال: أقضين لما قضى أبو موسى، لما قضى أبو موسى أبو موسى الأشعري، وقضى في هذه المسألة، أعطى البنت النصف وأعطى الأخت الباقي وأسقط بنت الابن. قال: سألوا عبد الله فسألوا تابعوني. قال عبد الله: لقد ضربت إلى وما أنا من المهتدين، يعني تبعت على تقدير فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضى فيها لابنها النصف ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين، وما بقى والباقي للأخت. فدل على أن ميراث الأخت مع البنت أو الأخوات مع البنات عصبة، تأخذ الباقي قليلا أو كثيرا. قد نقل ابن بطال الإجماع على هذا، كما نقل الحافظ. قال ابن بطال: أجمع على أن الأخوات عصبة، عصبة البنات. أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، يعني ما بقي. فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ. يعني البنت النصف فرض والأخت لها النصف الباقي تعصيب. قال وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان والأخت الباقي والأخت ما بقي. وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكفل الثلثين والأخت ما بقي على ما في حديث عبد المسعود. قال لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين. ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس لأنه كان يقول للبنت النصف وما بقي للعصبة وليس للأخت شيء. ابن عباس خالف الجمهور فلم يجعل الأخت عصبة. قال مثلها النصف والباقي للعصبة يعني للعصبة الذكور وأسقط الأخت وليس الأخت شيء. وكذا للبنتين الثلثان والبنت وبنت الابن يعني كما سبق والباقي للعصبة. فإن لم تكن عصبة رد الفضل على البنت والبنات يعني يرد عليه إذا كان صاحب فرض عن بنت مثل وبنت ابن ولم يجد عصبة يرد عليهم يعطى الباقي لهم رد فرضا وردا والفرضين لهم باب الرد يرد على جميع الورثة إلا الزوجان لا يرد عليهم. قال ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر. ابن عباس ما جعل البنت الأخت عصبة خالف الجمهور. قالوا حجة الجماعة من جهة النظر أن عدم الولد لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت إنما جعل شرطا في فرضها الذي تقاسم بالورث لا في توريثها مطلقا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما سلك يعني في فرضها التي تقاسم به الورثة لا في توريثها مطلقا. فإذا عدم الشرط سقط الفرض ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر كما شرط في ميراث الأخ نصف عند عدم الولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقد أجمع على أنه يرثها مع البنت وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطا إذا لم يكن ولد. ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت فيأخذ نصف النصف بالفرض والنصف الآخر بالتعصيب إن كان ابن عم مثلا فكذلك الأخت والله أعلم. يقوله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غير في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي قال شك بعض الرواة قل سأقضي فيها بقضاء رسول الله. قال مراده بالقضاء بالنسبة إليه الفتية فإن ابن مسعود يومئذ لم يكن قاضيا ولا أميرا.
باب ميراث الأخوات والإخوة. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض.
نعم هذا الباب من ميراث الأخوات والإخوة ذكره جابر قد سبق مطولا لكن أتى بموضع الشاهد. قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مريض فدعا بوضوء الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بالضم الفعل وهذا هو الأفصح. فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت وكان مغمل عليه فيه أن كان مصاب بالحمى فيه أن الماء مفيد بالحمى الحمى التي ثم الحارة لأن يعني الحمى نوعان حمى حارة وحمى باردة فالحمى الباردة لا يناسبها فالحمى الباردة يعني يكون المريض يشعر بالبرد ويتأثر بالثياب ينتفض هذا ما يناسبها الماء وهناك حمى حارة هذه هي يناسبها الماء. كان النبي في مرض موت يصيب بالحمى الحارة فقال صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن صبوا علي من سبع قرب عليه الصلاة والسلام. فهذا جابر وصب بالحمى مغمى عليه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه من وضوئه فأفاق ورجع إليه وعيه وفهم هذا فيه فائدة الماء وفيه أيضا التبرك بوضوء أحد السلام وبما لمس جسده. فلما أفاق قال يا رسول الله إنما لي أخوات يعني كيف الميراث في الأرض الأحمر كيف الميراث فنزلت آية الفرائض. هذا هو الشاهد من جابر له أخوات ولم يكن له أولاد ثم عاش بعد ذلك شفاه الله مرضه وعاش فرزق أولاده ومثل سعد بن أبي وقاص مرض وليس له إلا ابنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاش ورزق أولادا. والشاهد قوله إنما لي أخوات فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولد. قال ابن بطال أجمع على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع الأب. هذا بالإجماع أن الإخوة سواء الأشقاء أو الأب أو لهم يسقطهم الأب ويسقطهم الإبن ويسقطهم ابن الإبن. الإخوة جميع الأخوة سواء إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم ما يرثون مع الأب يسقطهم ولا يرثون مع الإبن ولا مع ابن الإبن. وأما الجد في خلاف مع الأخوة مع الجد ويأخذ من الأم يسقطهم زيادة على ذلك الجد رابع ويسقطهم البنت خامس وتسقطهم بنت الابن ستة يسقطون الأخوة الأم. أما الأخوة من الأب والأخوة الشقة لا تسقطهم البنت ولا بنت الابن ولا والجد في خلاف. هذا بالإجماع أن الأخوة الشقة أو الأخوة من الأب يسقطهم الابن وإن سفل يعني الابن وابن الابن والأب. واختلفوا فيهم مع الجد سبق الجد أن المحققين يرون أن الجد أب فيسقطهم
وهو قول الصديق والخلفاء الثلاثة والأئمة الثلاثة على توريث الجد مع الإخوة، وقول عمر وعلي وابن مسعود وعثمان وجماعة. قال وما عدا ذلك فالواحدة من الأخوات النصف، الميراث الأخوات الواحدة لها النصف بشرط يعني ألا لا يكون هناك أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن لأنها تكون عصبة، شروط. ولا كلها مشارك، فكلها مشارك وهي أخت أو بنت عمها التي في درجتها صلح صلح الثلثان. ولا كلها معصب وهو أخوها، فكان له معصب صار يرتب التعصيب، تعصبها تكون عصبة بالغير، عصبة بأخيها. إذا فردت فلها النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، للبنتين وكذا الأختان، البنتان لهما الثلثان والأختان لهما الثلثان بشروط. إذا وجدت الشروط كل واحد من ورثة عرفوا له شروط. قالوا وللأخ الجميع فما زاد فبالقسمة السوية، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كما صلى الله عليه في القرآن في آخر سورة النساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال ولم يقع في كل ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخي شقيق، هذه تسمى المشركة، تسمى مشركة، وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأشقة وإخوة لأم، هذه المسألة تسمى المشركة. قضى فيها عمر رضي الله عنه بقضائين، قضى فيها بإسقاط الإخوة الأشقة، زوجة زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق. المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلثان اثنان خمسة، والباقي والأختين لأم لهما الثلث، عالت إلى سبعة. هذا القول الأول، وهذا اللي حكم فيها عمر، قضى فيها عمر رضي الله عنه. ثم حدث مرة أخرى هذه المسألة، فجاءوا إلى عمر فلما أراد أن يسقط الإخوة الأشقة قالوا له يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ تسقطنا من أجل الأب، ما نريد الأب الآن، خلاص ما ننتسب الأب، نريد أن أمنا واحدة، هذا إخوتنا من الأم ونحن مثلهم كلنا إخوة. فاجتهد وشرك بينهم وجعلهم كأنهم إخوة اليوم، ولهذا سمت مسألة مشركة ومسألة مشتركة. والصواب القول الأول، الصواب إسقاطه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بها بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. ونحن في هذه المسألة إذا أعطينا الزوجة النصف ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث اثنان أو الجدة واحد، وأعطينا الأخ لأم الواحد السدس أو الإخوة لأم اثنين، ما بقي شيء. إذا كانوا اثنين عادت إلى سبعة، وإذا كان واحد انتهى، فيسقط الإخوة الأشقاء لأن العاصب يسقط إذا استغرقت التركة الفروض. هذه القاعدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ونحن الحق الفرائض بأهلها ولا يبقى أحد فسقط الإخوة. هذا هو الصواب. والقول الثاني الذي اجتهد عمر رضي الله عنه ان يشرك الاخوه الاشقاء مع الاخوه الام ويجعلهم كانهم اخوه لام، ما يكون الذكر تعالى يعطى يكون واحد كانه واحد منهم مثل الاخوه الام. الاخوه الام لهم الاحكام ان ذكرهم وانثاهم سواء، الانثى والذكر مثلهم واحد، اما الاخوه الاشقاء والاخوه الام الذكر مثل حبل الانثيين. في هذه المساله شركهم عمر وجعلهم مثل الذكر ومثل الانثى من الاخوه الام. الجمهور هم ذهبوا الى تشريك بينهم. والقول الثاني ومذهب الإمام أبي حنيفة عدم التشريك هو الصواب. قال المؤلف قال الجمهور يشرك بينهم، وكان علي وأبي وأبو موسى لا يشركون الإخوة ولو كانوا أشقاء مع الإخوة لأم لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض المال، وبذلك قال جمع من الكوفيين، وهذا هو الصواب عدم التشريك.
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
هذه الترجمة معقودة لإرث الكلالة، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد. قد أشكل هذا على عمر رضي الله عنه أشكل الكلالة، وقال ثلاث وجدت أنه عهد إلينا الكلالة وأبواب من الربا، وكان أشكت على عمر مع يعني علمه وغزارة علمه، وعنه واضحة بينها الله تعالى يستطيع قل الله افتكوا في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد، بدليل أن الأخ وارثه، لو كان له والد ما وارثه. يستطيعك قل الله افتكوا في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد مقدر، والدليل الدليل أن الإخوة ورثوا، ولو كان هناك وارث لما ورثوا أسقطها. فالكلالة من لا ولد له ولا والد، الشخص الذي ليس له ولد ولد يسمى كلالة، يرث في هذه الحالة الإخوة، يرثون الإخوة وأبنائهم. أما غير الكلالة ما يرث الإخوة، الإخوة لا يرثون إلا في الكلالة، لا يرثون إلا الكلالة، إذا كان ميت كلالة ورث الإخوة، ومن لا ولد له ولا والد. هذه الترجمة على الكلالة، على الترجمة على آية آخر آية من سورة النساء، وهي الآية الثالثة من آيات المواريث، مواريث الوارث، ذكر ثلاث آيات. في أول سورة النساء آيتان، يوصيكم الله في أولادكم لذكركم الحضر والثين، يقول إن الله كان عليما حكيما، والثانية ولكن الصلاة ترك أزواجكم إلى آخر الآية، والثالثة آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم، فيها أن الله يفتي، قل الله يفتيكم، فالله يفتي والرسول يفتي، هذه الأسماء مشتركة، والعالم يفتي من السميع، من أسماء الله السميع، السميع البصير أسماء مشتركة، الحي أسماء مشتركة، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن ابن آدم إن أهدنا والسبيع هل أتى على سبيع فهم من ذهن المكشف بالكرة إن خلق الإنسان من نطفة مشدد أمثلي فجعلناه سبيعا بصيرا، يخرج الحي من الميت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أسماء مشتركة، لذلك مفتي، الله يفتي والرسول يفتي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، امرؤ يعني شخص هلك ليس له ولد يعني ولا والد وله أخت، فلها نصف ما ترك، لها ترثه، تأخذ النصف إذا كانت وحدها، لأنه ليس له ولد ولا والد، والمراد بالولد الذكر والأنثى، ليس له ذكر ولا أنثى وليس له والد، وهو يرثها إلا ما كلها ولد، هو أيضا كلام يرث أخته إلا ما كلها ولد. ثم قال سبحانه إن كانت اثنتين يرثان الكلالة فلهما الثلثان مما ترك، إن كانت واحدة أخذت نصف، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وهو أيضا يرث إلا ما كلها ولد. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء سنع عصبة الذكور عصبة النساء، إن مات الكلالة تخلف ذكور وإناث، إخوة ذكور وإناث، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعصب الأخ يعصب أخته، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم. ثم ذكر حديث البراء، نعم لأولى رجل ذكر، أولى رجل أقرب رجل ذكر، ذكر ها يرد عليه تأخذ ردا، لا ما تتعصب إلا مع البنات، ما في بنات، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات، تأخذ نصفها فرض والباقي لأولى رجل ذكر، إلى يعني إذا وجد مثلا أخ، مثلا ابن أخ يأخذ، عم شقيق يأخذ، عم لأب يأخذ، ابن عم شقيق يأخذ، ابن عم لأب، ابن 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 عم عصب. معتق يأخذه، فإن لم يوجد يرد عليها، تأخذ باقي فرضا وردا، فرضا وردا. ها الرسول قال لأولى رجل ذكر أقرب، لكن ما وجدنا شيء، ما وجد عصب. ذو الأرحام سيأتي، ذو الأرحام يرثون إذا انفردوا في الخلاف في ميراث ذوي الأرحام، مثل الخال والخالة والعم والعمة وأبناء البنات هم ذوي الأرحام، وأبناء الأخوات وهذا من ذوي الأرحام، في خلاف في إرثهم إذا لم يجد للميت أصحاب فروض ولا تعصيب، سيأتي إن شاء الله، سيأتي قريب. ثم ذكر حديث البراء قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء، وقال ابن عباس آخر سورة آخر آية نزلت آية الربا، وقال آخر آية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فكيف الجمع بينها؟ قال الكرماني اختلف في تعيين آخر ما نزل، فقال البراء هنا آخر خاتمة سورة النساء، قال ابن عباس كما تقدم آية الربا، وهذا اختلف بين الصحابة، ولم ينقل واحد منهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل، فيحمل على أن كل منهم قال بظنه، لكن ليس هذا الجواب، والجواب كما قال الحافظ يجمع بينهما، يحمل قول البراء هنا آخر آية يعني آخر آية في المواريث تحمل على، وكذلك آخر آية نزلت في الربا واتقوا يوم ترجعون فيه الله، كذلك هذه الأقرب أنها من آخر ما نزل، وإذا جاء الصلاة الفتح من آخر ما نزل من السور، واتقوا يوم ترجعون فيه الله في آخر ما نزل من الآيات، وهنا آخر آية نزلت يعني في الفرائض والمواريث. وذكر حافظ حديث مرسل في تعريف الكلالة من هو الكلالة، قال أخرج أبو داود في المراسيل من وجه الآخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل فقال يا رسول الله ما الكلالة؟ قال من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة. ووقع في صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، وما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت في الكلالة حتى طعن بأصبعي في صدري وقال ألا يكفيك آية الصيف، مكتوب النصف التي في داخل النساء، هذه آية الصيف سورة نزل في آخر الصيف، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ونص على أنه ليس له ولد يعني ولا والد بدليل إرث الأخوات، النبي أشكلت على عمر مع أنه واضح بدليل عليها، قد يشكل على العالم الكبير قد يشكل عليه شيء يعرفه من هو دونه، يعرفه من دونه، كان عمر أشكل عليها قال وددت أن أصل أهدى يدا في أبواب من أبواب الربا وفي الكلالة. قال فطعن النبي في صدره وقال ألا تفيك آية الصيف وهي هذه الآية فيها بيان الكلالة هذه يصل أي سميتها الصيف لأن نزلت الصيف هذه الآية لأن الله بيّن الكلالة قال إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد. وهذا هو هناك أيضا قول آخر صار الحافظ أن هذا هو قول الجمهور قد اختلف في تفسير الكلالة والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد وهذا هو الصواب. واختلف في بنت وأخت هل تلت الأخت مع البنت وكذا في الجد هل تنزل منزلة الأب فلا تلت معه الإخوة. قال السويلي الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس لأن الكلالة وراثة تكلل في العصر أي حظ الميت من الطرفين. هناك من قال الكلالة المال وهناك من قال الكلالة الميت. ثم قال ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يلت فيها الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله ليس له ولد وقيل به في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ولدت مع البنت. والحكمة فيها أن الأولى عبر فيها بقوله وإن كان رجل يورث كلالته وإن كان رجل يورث وإن كان رجل يورث وله أخ أخت هذا في الكلالة في الآية الأولى فإن مقتضاها الإحاطة بجميع المال فأغنى الأخت يورث عن القيد. وأما الآية الثانية في المراد بالولد فيها الذكر كما تقدم. نعم.
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. الكل العيال. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
نعم هذه تصدر معقولة لابن عم امرأة ماتت عن رجلين ابن عم لها أحدهما زوج والآخر أخ لها لأمها أحدها كلاهما ابن عم لها ماتت عن اثنين من أبناء عمها أحدهما أخ لها من الأم والثاني زوجها ابن عمها تزوجها فصار ابن عمها وزوجها والثاني أخوها لأم. كيف الميراث؟ قضى فيها علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه للزوج النصف من زوجته لأنه ليس فرع ليس من الفرع وللأخ من الأم السدس. كم بقي؟ نصف السدس ثلث بقي الثلث وما بقي بينهما نصفان بين الزوج والأخ تعصيب أخذوا لأن هذا ابن عم وهذا ابن عم كلاهما ابن عم وهذا هو الصواب كما قال أنه للزوج النصف فرض وللأخ لأم السدس فرض بقي الثلث بينهما نصفان تعصيبا لأن كل منهم معصب عصب الزوج عصب على أنه ابن عم والأخ لأم عصب على أنه ابن عم يعني سمع فيها وصفان سمع فيها هذا زوج وابن عم وهذا سمع أخ لأم وابن عم فكل منها ورث بجهتين الزوج ورث بالزوجيه النصف وابن الأخ ورث بالأخوة من الأم السدس ثم ورثوا مرة أخرى بالتعصيب فورث الزوج والأخ لأم على أنهما أبي عم تعصيبا بينهما نصفين أخذ هذا السدس وهذا السدس أخذ الزوج السدس يضاف إلى نصف صار ثلثان وأخذ الأخ لأم السدس بالإضافة للسدس الذي أخذه فرض وكان له الثلث هذا هو الصواب يعني ما بقي بينهما نصفا تعصيبا. ولو ماتت عن أحدهما لو ماتت الزوجة عن زوجها وهو ابن عمها ماذا تكون تركة؟ يرث النصف بالفرض والباقي بالتعصيب يأخذ كل أباء كله. وكذلك لو ماتت عن أخي لأمها وهو ابن عمها أخذ المال كله فرضا وتعصيبا يأخذ السدس على أنه ابن أخ لأم ويأخذ الباقي على أنه ابن عم. ذكر الحافظ رحمه صورة هذه صورة ابن عم امرأة ماتت عن ابن عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج. قال صورتها أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن ثم تزوج أخرى امرأة أخرى فأتت منه بآخر بابن آخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهذه البنت أخت الثاني لأمه وبنت عمه فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم ماتت عن ابن عمها أحدهما زوجها والآخر أخو لها لأمها. هذه صورتها تأملها اقرأها مرات وكررها وتأملها تبين لك. وهذا الأثر اللي رواه علي ذكر الحافظ أنه أن شريح القاضي المعروف أتي شريح في امرأة تركت ابن عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل الزوج النصف والباقي الأخ من الأم، أعطى الزوج النصف والباقي الأخ الأم أعطاه الثلث. فأتوا عليا فذكروا له ذلك فأرسل إلى شريح فقال ما قضيت أبكتاب الله أو سنة رسول الله؟ فقال بكتاب الله. قال أين؟ قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال فهل قال للزوج النصف والأخ ما بقي؟ ثم أعطى يعني علي الزوج النصف والأخ من الأم السدس، ثم قسم ما بقي بينهما. وأخرج يزيد بن هارون والدارمي من طريق الحارث قال أوتي علي في ابن عام أحدهما أخ لأم، فقيل له إن عبد الله يعني ابنه عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله، فقال يرحمه الله إن كان لفقيها، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس، ثم قسمه ما بقي بينهما. قال ابن بطال وافق عليا زيد بن ثابت والجمهور على هذا أنه يعطى يرث بالفرض ثم يرث بالتعصيب. وقال عمر بن مسعود جميع المال يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج للذي جمع القرابتين الأخ الأم، فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب. وهذا قول الحسن وأبي ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم، لكن هذه تختلف. وحجة الجمهور ما أشار إلى البخاري في حديث أبي هريرة بلفظ فمن مات وترك مالا فإنه لموالي العصبة، والمراد بموالي العصبة بين العم، فسوى بينهم ولم يفضل أحد على أحد. ثم ذكر المؤلف حديثان، الحديث الأول حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. الكل العيال، من ترك كلا يعني عيالا أو ضياعا، الضياع يطلق على العيال الصغار ويطلق على المال يسمى ضياع، من ترك يقول من كل ترك صغارا وأولاد الصغار فأنا وليه يعني يوفق عليهم بيت المال، قال فلأدعى له. من ترك مالا فماله لورثه يرثونه، ومن ترك صغارا وأيتام وضعاف فأنا وليه ينفق عليهم بيت المال. هذا معنى الحديث. قال النبي أنا أولى من أنفسهم، أولى من أنفسهم يعني يتحمل أثقالهم وينفق عليهم. قال من ترك مالا، من مات وترك مالا فماله لموالي العصر يرثونه، ومن ترك كلا، الكل هو العيال في الصلاة يعني وضياع عيال وأطفال صغار وأيتام فأنا وليه ينفق يعني عليهم بيت المال فليدعى له. اللام لام الأمر فليدعى له مكسورة، وقد تشكل مع الفاء ومع الواو وأدعى، والأصل فليدعى له بدون ألف من المضالع مجزوم بلام الأمر، وبقيت الألف بعد العين وإن كان فعل مجزوما للإشفاع. للإشفاع كقول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي، أصل ألم يأتيك، والأصل عدم الإشفاع للجزم، فقال ألم يأتيك من المضالع مجزوم، لكن أبقى الياء للإشفاع ألم يأتيك والأنباء تنمي. ذكر حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهذا ينطبق على هذا المسألة الذي ترجم لها المؤلف. ابن عم أحدهما زوج والآخر أخ الأم، فإذا أعطينا الزوج النص على أنه زوج وأعطينا الأخ الأم السدس على أنه زوج، بقي أولى رجل ذكر هما لأنهما معصبة لأنهما ابن عم، ثالثان ما بقي بالسوية تعصيبا. والصواب هنا ما ذهب إليه علي والجمهور خلافا لما ذهب إلى عمر بن مسعود أن الزوج يرث النصف والباقي للأخ الأم. الصواب أن الزوج يرث الباقي مع الأخ الأم لأن كل منهما في درجة واحدة، كل منهما بلا عام. نعم.
باب ذوي الأرحام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا والذين عاقدت أيمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم.
ذكر المؤلف مسألة يقول في الباب السابق قد أجمعوا في ثلاث إخوة لأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث والباقي لابن العم، يعني مات ميت عن ثلاث إخوة من الأم، ثلاث إخوة من الأم واحد أحدهم ابن عم لها واثنان ليس ابن عم، الثلاثة لهم الثلث، معروف الإخوة لأم الواحد له الثلث وما زاد على الواحد لهم الثلث ولو كانوا مئة، فالثلاثة يأخذون الثلث، بقي الثلثان يأخذه الأخ لأم الذي هو ابن عم بالتعصيب، فشارك خواه على أنه أخ لأم في الثلث وانفرد الثلثين الباقي لأنه معصب. نعم. الزوج كذلك كونه زوج يأخذ النصف كما سبق، وكونه ابن عم يأخذ الباقي التعصيب، كذلك لو ماتت امرأة عن زوج هو ابن عمها يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا، يأخذ نصف فرض ونصف باقي تعصيب. إيش عم شقيق وعم لأب عم لا ابن عم الشقيق مقدم أقوى، ينفرد ابن عم الشقيق مقدم على ابن عم لأب لأنه أقرب لأنه أقوى لأن بالقرب. أقول الأخ وابن الأخ إذا مات عن أخ وابن أخ المال الأخ لأنه أقرب درجة، مات عن أخ شقيق وأخ لأب المال الأخ الشقيق لأنه أقوى يدري بالأبوة والأمومة، مات عن ابن عم شقيق وابن عم لأب المال ابن عم الشقيق لأنه يدري بجهتين أقوى. باب ذوي الأرحام يعني بيان حكم هل الاثنين أو لا، والأرحام المراد بهم قرابة. ذكر الحافظ أنهم عشرة: الخال والخالة والجد لأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم لأم وابن الأخ لأم، عشرة. ومن أدلى بواحد منهم حكمه الخال ليس من ذوي الفروض ولا من العصب، لا معصب ولا، والخالة كذلك، والجد من قبل الأم، الجد من قبل الأب هذا هو الجد العاصم، هذا الجد من قبل الأم، جد من قبل الأم هذا من ذوي الأرحام، وولد البنت أولاد البنات من ذوي الأرحام، وأولاد الأخوات من ذوي الأرحام، بنات الأخ الإخوة من ذوي الأرحام، بخلاف أبناء ابن الأخ هذا عاصم لكن أخته من ذوي الأرحام، بنت العم من ذوي العصب، العمة من ذوي الأرحام، العم لأم كذلك، خلاف العم الشقيق والعم لأب هذا عصب لكن العم لأم من ذوي الأرحام، ابن الأخ لأم كذلك. ما حكمهم؟ هل يرثون أو لا يرثون؟ ذكر المؤلف رحمه الله هنا قال باب ذوي الأرحام يعني بين حكم هل يرثون أم لا، ولم يجزم بالحكم لأن مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال بأن ذوي الأرحام يرثون، يرثون إذا فقد أهل، إذا عدم أهل الفروض والعصبة لم يدل الميت لا عاصب ولا إيش ولا صاحب فرض، فإن يرث ذوي الأرحام وينزل كل واحد من منزلة من أدلى به، فإذا مات ميت عن عمة وخالة، الخالة تنزل منزلة الأم والعمة تنزل منزلة الأب، فيكون المال ثلاثة للخالة الثلث والعمة الثلاثة، كل واحد ينزل منزلة من أدلى به. مثلا مات عن ولد بنت ولد أخت، ولد البنت أدلى ببنت يعطى ميراث أمه من أدلى به النصف، ولد الأخت يعطى الباقي تعصيب، يعطى يعني يرث من أدلى به. والقول الثاني أهل العلم أن ذوي الأرحام لا يرثون، وأنه إذا مات الميت وليس له صغرار تعصيب يكون لبيت المال، يكون المال لبيت المال. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في ذوي الأرحام، فيه خلاف من العلماء من ورثهم إذا فقد العصبة وأصحاب الفروض فإنه يرث ذوي الأرحام وينزل كل واحد ما زلت من أدلى أبه في الإرث، فالعمة تدلي بالأب تعطى ميراث الأب، والخالة تدلي بالأم تعطى ميراث الأم، ولد البنت تدلي بالبنت تعطى ميراث البنت، ولد الأخت يدري بالأخت تعطى ميراث الأخت، وهكذا بنت الأخ تدري بالأخ تعطى ميراث الأخ. والقول الثاني أهل العلم أنهم لا يرثون مطلقا، بل يكون المال لبيت المال إذا لم يجد ميت فرض أصحاب فروض ولا عصبة فإنه ينقل المال لبيت مال المسلمين. قال المؤلف نقل عن ابن عباس في تفسير الآية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس حدثنا طلحة قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى ولكل جعلنا مواليا، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتهم نصيبهم، والذين عاقدت أيمانكم هذه قراءة قالت حفص والذين عقدت أيمانكم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم. كان التوارث في أول الإسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم ونساءهم قدموا المدينة ما معهم شيء أبدا. الأنصار رضي الله عليهم ماذا عملوا؟ قاسموهم أموالهم ونساءهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربط كل واحد من المهاجرين بواحد الأنصار، هذا أخوك هذا أخوك، ربط هذا أخوه أخى بينهم، كل واحد يعطيه واحد من المهاجرين يعطيه واحد من الأنصار وهذا أخوك، فكان يرثه، فإذا مات الأنصاري ولد أخوه المهاجر ولا يرث أقاربه الأخوة التي أخى النبي بينهم. وكان بعض الأنصار الذين يؤخي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه نصف ماله، يقول يا أخي أنت أخي خلاص أعطيك نصف مال، وإذا كان له زوجتان قال لي زوجتين وطلق إحداهما تعتد وتتزوجها. عبد الرحمن بن عوف لما أخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع قال يا أخي أعطيك نصف المال ولي زوجتان انظر أيهما أعجب إليك وطلقها فتعتد فتتزوجها، قال بارك الله لك ذلك وما تدلون السوق، ما يعرف البلد جاي جديد فدله السوق فجاء يبيع يبيع ويشتري حتى حصل فراه النبي بعد مدة عليه وضر من صفر قال ما قال تزوج سبعة من الأصفار قال ما أصدق سوى قال وزن أتم فصل من الأغنياء من الأغنياء الكبار فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار فكان التوارث بالأخوة كل واحد من المهاجرين ربطه النبي بواحد من الأنصار قال هذا أخوك فصار أخوه مقدم على أخيه من النسب إذا مات الأنصار ورثه أخو المهاجر ولا يرثه أخوه من النسب فكان التوارث في أول الإسلام بالأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وكذلك بالتعاقد والنصرة إذا تعاقد اثنان على النصرة يتوارثون بها وبالحلف إذا صار جماعة بينهم حلف توارثوا بهذا الحلف ثم نسخ ذلك بهذه الآية لما نزلت ولكل جعلنا موالي يعني ورثة نسخ التوارث بالأخوة التي بين المهاجرين والأنصار والتوارث بالحلف والتوارث بالتعاقد النصرة نسخ بهذه الآية ولكل جعلنا موالي ورثة وبقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولهذا قال ابن عباس كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري والمهاجر دون ذوي الرحم للأخوة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال لسختها والذين عاقل ثمالكم وهذا فيه خطأ هنا والصواب أن المنسوخة والذين عاقل ثمالكم والناسخة ولكل جعلنا موالي ولكل جعلنا موالي ورثة ولكل جعلنا موالي هي الناسخة والذين عاقل ثمالكم هي المنسوخة هنا يعني حصل فيه بعض اتقال النظر قال فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذي عقد ايمانكم الصواب ان المنسوخه والذي عقد ايمانكم والناسخه ولكل جعلنا موالي شوف كلام ابن بطال فقال ابن بطال في وسط الصفه كذا وقع في الجميع قل ولكل جعلنا موالي فلما نزلت قال نسختها قال ابن بطال نعم كذا وقع في جميع النسخ نسختها في منتصف الصفحه بعد 12 سطر او 13 سطر قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ
قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ نسختها والذين عقدت أيمانكم والصواب أن المنسوخة والذين عقدت أيمانكم والناسقة ولكل جعلنا موالي
يعني معنى والي ورثة ولكل جعلنا موالي ورثة فإذا تكون ناسها بقوله الذي عقد أيمانكم لأنهم يرثون بالتعاقد والنصرة وبالأخوة فنسختها لما نزلت ولكل جعلنا ورثة موالي ورثة نسختها نعم
قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي نسخت قلت وقد تقدم في الكفالة التفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري فكان عزه إلى ما في البخاري أولى مع أن في سياقه فائدة أخرى وهو أنه قال ولكل جعلنا موالي ورثة فأفاد تفسير الموالي بالورثة وأشار إلى أن قوله والذين عقدت أيمانكم ابتداء شيء يريد أن يفسره أيضا ويؤيده أنه وقع في رواية الصلت ثم قال والذين عقدت وبقي قوله نسختها المشكلة كما قال ابن بطال وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله ولكل جعلنا موالي وقوله والذين عاقدت أيمانكم بدل من الضمير وأصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عاقدت أيمانكم
يعني هذا الحصل ولكل جعلنا موالي هي النسخة والذين عاقدت أيمانكم يعني هذا التوارث بالنصرة والمنسوخة نعم وقال الكرماني
وقال الكرماني فاعل نسختها آية جعلنا والذين عاقدت منصوب بإضمار أعني قلت ووقع في سياقه هنا أيضا موضع آخر وهو أنه عبر بقوله يرث الأنصاري المهاجر وتقدم في رواية الصلت في العكس وأجاب عنه الكرماني بأن المقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة قلت والأولى أن يقرأ الأنصاري بالنصب لأنه مفعول مقدم فتتحد الروايتان ووقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل وهو قوله الذين عاقدت أيمانكم من النصر إلى آخره وظاهر الكلام أن قوله من النصر يتعلق بعاقدة أيمانكم وليس كذلك وإنما يتعلق بقوله فأتوهم نصيبهم وقد بين ذلك أبو كريب في روايته وكذلك أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن أبي أسامة وقد تقدم في تفسير النساء عدة طرق لذلك مع إعراب الآية والكلام على حكم المعاقدة المذكورة ونسخها بما يغني عن إعادته والمراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى ولكل جعلنا موالي نسخ حكم الميراث الذي دل عليه والذين عاقدت أيمانكم قال ابن بطال أكثر المفسرين على أن الناسخ لقوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم قوله تعالى في الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وبذلك جزم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ.
بعد هذا قال ابن بطال اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام بعد عشرة أصفر. قال ابن بطال
اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة. فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث، وذهب الكوفيون وأحمد.
على هذا يكون المال ما يغيث البيت المال.
وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم، واحتجوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، واحتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله، لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلعصبته، وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها، فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه، فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه. واختلفوا في توريثهم، فقال أبو عبيد رأي أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض، وإلا فعليهم وعلى العصبة، فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام. وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر إليه، وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم، فقسم المال بينهما ثلاثا. وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم. ومن أدلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره، ووجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان عصبة، ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب كقولهم الصبر حيلة من لا حيلة له، ويحتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين. حكى هذه الاحتمالات ابن العربي.
الخلاف في هذا قوي. طيب لا الحديث اللي قبل هذا ومن ترك كلا أو ضياعا، فأنا ولي أعلق عليه ضياع عندك النسخة ما عليه تعليق كلا أو ضياع
ما في شيء.
الضياع يطلق على الصغار في الضياع. ومعروف الآن عند ذوي الأرحام الفرض يولى يجعلونهم يرحمون باب ذوي الأرحام. الآن معتمد ذوي الأرحام.
باب ميراث الملاعنة. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم، هذا الباب ميراث الملاعنة فتح العين، يعني الملاعنة من ولدها الذي لاعنت عليه. فالملاعنة هي المرأة حين تلاعن زوجها إذا مثلا قذفها زوجها بالزنا والعياذ بالله وأنكرت، فيسقط الحد عنه بالملاعنة، وهي يسقط عنها بالملاعنة. والملاعنة أحيانا تكون لفراقها، وأحيانا تكون لفراق الولد، أحيانا يلاعن من أجل الولد حتى لا ينسب إليه، لا يريد الولد فيلاعن، كما ذكر الله في سورة النور والذين أبون أزواجهم ولم يكونوا شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. اللعان كما هو معروف في القرآن الكريم والفقهاء عقد له باب سموه باب اللعان، وهي أيمان خمسة يأتي بها الزوج، ثم أيمان خمسة يأتي بها الزوجة. صفة اللعان لأن كل واحد من الزوج يلعن نفسه في اليمين الأخيرة، فإذا قذف رجل امرأته والعياذ بالله بالزنا فإنه يقام عليه الحد، إلا إن أسقط إلا إن لاعن فإنه يسقط الحد عن نفسه. إذا قذف أحد شخص، أي إنسان قذف امرأة أو رجل بالزنا أو باللواط، فإنه يطالب بحقه، يطالب المقذوف، فإن أتى بشهود أربعة شهود على ما قال، وإلا جلد ثمانية جلدة، كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوه ثمانية جلدة ولا تقوى شهادته فيكون فاسق حتى يتوب. لكن الزوج جعل الله له مخرج من إقامة الحد، وهو اللعان، إذا لاعن سقط عن الحد. فإذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله قيل وأنكرت، قيل هات البينة، قال ما عندي بينة، قال لاعن، فيشهد أربع شهادات أنه صادق، ثم يلعن نفسه في الخامسة إن كان فيشهد بالله، فأشهد بالله لقد زارت فلانة زوجة هذا أربع مرات، ثم يقول الخامسة يسأل أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، كما قال ترى الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم هي يقام عليه الحد إلا إن لعنت، إن لعنت درأت الحد عن نفسه، تشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب، وأشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا أربع مرات. ثم الخامسة فلعن نفسها، تقول الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصالحين. فإذا انتهت هذه الأيمان فرق بينهما فرقة مؤبدة إلى يوم القيامة لا يلتقيان. قد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فتلعن وكانت حامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا به، انظروا إليه نأتت به كذا وكذا على كذا خدلج الساقين كذا فهو لشريك بن سحماء، وإن أتت به كذا نحيفا مصفرا فهو لزوجها، فتلاعنا فاتت به على الوجه المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شان. فالايمان خلاص انتهى، الايمان الفرق بين فرقه مؤبده ولا هذا. الان احيانا تكون اللعان لاجل الانتفاع من الولد، اذا اراد ان ينفي الولد قال ان الولد ليس لي، يلاعن زوجته ان هذا الولد ليس مني، وحينئذ ينتفي نسبه من الزوج ويكون ويلحق بالمرأة. ماذا يكون إرثه ابن ملاعنة الآن؟ ما له أب الآن مثل لقيط، فما له أب الآن ما دام زوج لاعن الآن لانتفاء الولد، ماذا يكون إرثه وإرث أمه؟ هذا الباب معقول، قال باب ميراث الملاعنة فتلعين، أي الملاعنة من ولدها الذي لاعنت عليه. ذكر حديث ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. إذا مات من الذي يرثه ولد الملاعن؟ قال الجمهور ترث أمه وإخوته منها، ترث أمه وإخوته منها إخوته منها، فما بقي فهو لبيت المال. إذا ذهب الجمهور إلى أن إذا مات ابن ملاعنة ترث أمه ويرث إخوته من الأم، أما الأب ما له أب الآن وإخوة من الأب ليس إخوة له، انتفى، فترث أمه وإخوته وما بقي فهو لبيت المال. وقيل ترث عصبته، وقيل عصبة أمه، عصبة أمه يرثهم ويرثونه. من هو عصبة أمه؟ أبوها وابنها وأخوها وأعمامها، هذا العصبة، عصبة أمه يرثهم ويرثونه. وقيل أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، يعني تكون الأم هي العصبة تعطى كله. هذه كل أقوال لأهل العلم، سرى إليها الحافظ، قال اختلف السلف في معنى الحقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفى. فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قال في ابن ملاعنة عصبته وعصبة أمه يرثون ويرثونه، وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كان يجعلان أمه عصبته وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها. وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية. وجاء عن علي أن ابن ملاعنة ترث أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء فهو لبيت المال، وهو قول زيد بن ثابت جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. قال مالك وعلى هذا أدركت أهل العلم. وأخرج الشعبي قال بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها، وجعل ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة. قال ابن عبد البر قال ابن بطال هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب حيث جاء فيه وألحق الولد بالمرأة، لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي، وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه. وقال ابن بطال تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه وليس فيه حجة، لأن المراد أنه بمنزلة أبيه وأمه في تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه. فأما الميراث فقد أجمع أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأم السدس، فلو كانت منزلة أبيه وأمه لورثت السدسين فقط، سدس بالأمومة وسدس بالأبوة كذا قال. حجة الجمهور ما تقدم في اللعان، وإذا لم يكن لولد ملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته، حديث من ترك مالا فليته عصبته من كان. على كل حال المسألة فيها خلاف الآن، وهي محل نظر ومحل تأمل، والأثار في هذا والله فيه ضعف. نعم.
باب الولد للفراش حرة كانت أو أما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح قاله سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه. قام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش.
نعم هذا الباب باب الولد للفراش حرة كانت أو قامة. والمراد بالفراش الزوجة أو الأمة المستفرشة التي هي فراش عند زوجها أو سيدها يضعها تسمى فراش. الولد فراش الفراش المستفرشة من زوجها أو أمة الزوجة المستفرشة أو الأمة المستفرشة. فالولد الذي يولد لها يكون لزوجها ولو زنت وأقرت بالزنا فالولد يكون للفراش للزوج الذي لزوجها أو لسيدها. هذا معنى قال الولد والفراش. الفراش إذا كانت المرأة زوجة في بيتها أو سيدة أو أمة يطعها زوجها أو زوجها طوحها فما أنجبت من الولد يكون له ولها. لو تخلل ذلك زنا أو شبهة الأصل أنهم الأصل الولد فراش للزوج. فلو ادعى أحد غير فراش أنه زنى بها وأنه يريد ولد ما يعطى ولد ما يعطى للخيبة هو إقامة الحد قبل الحد ولا يعطى ولد. هذه القصة هذه حدثت في حجة الوداع. كانوا في الجاهلية كما قالت عائشة كان الزنا في الجاهلية سرا وإعلانا. وكان كما ذكرت عائشة عند النفس الجاهلية أقسام طبقات منهن بغايا تضع لافتات على الأبواب زانيات وهناك زواني سرا معروف في الجاهلية. وكانت الزواني إذا يأتيها العدد يفعلون بها فاحشة ثم إذا حملت ومضى مدة تجمعهم ثم تلحق الوالد بما شاءت منهم تقول ولدك لك يا فلان فلا يستطيع أن يمكن. وفي أهل الجاهلية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها من يؤتى بالقافة إذا ولدت يؤتى بالقافة وينظرون للشبه وما يلحقون أو يلحق به. فهذه القصة حصلت على ما كانت الجاهلية. هذه أمة لزمعة زمعة والد سودة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم له أمة. هذه الأمة ادعى عتبة بن أبي وقاص أنه زنى بها في الجاهلية وأن الحمل اللي حملت منه وهي فراش لسيدها يطأها سيدها زمعة والد أم المؤمنين. فأتت بولد فلما أتت بالولد توفي عتبة بن أبي وقاص وما يعرف الحكم الشرعي. وكذلك أخو سعد بن أبي وقاص أوصى عتبة أخاه سعد قال إذا ولدت آمة زمعة فخذ الولد فإنه مني اقبضه فإنه مني. فنفذ الوصية فلما ولدت جاء ليأخذ الولد. جاء أخوه عبد بن زمعة وقال لا هذا أخوي هذا ولد على فراش أبي أمه أمة لوالدي. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الولد. سعد بن وقاص يقول يا رسول الله هذا لأخي انظر إلى شبهه ويشبه أخاه في الجاهلية عهد إلي قبل أن يموت أنه ولد. وعبد يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي ماذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول رأى شبهه وجد شبه قوي بعتبة بن وقاص اللي زنى في الجاهلية ولكن الحكم الشرعي أنه ولد الفراش. قال الولد والفراش هو لك يا عبد بن زمعة الولد والفراش وللعاهر الزاني العاهر الحجر. الزاني ليس له ولد ما يعطى ولد ليس له إلا الخيبة والخسران وإقامة الحد والولد يكون للفراش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبه قوي بعتبة بن وقاص قال لأخته سودة احتجبي عنه احتياط. فاحتجبت عنه فما رآها حتى لقي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالجانبين من ناحية الحكم الشرعي هو أخوها لكن من ناحية الشبه الظاهر يشفع عتبة بن وقاص فأمرها بأن تحتجب احتياطا. الحكم الشرعي هو أخ لها أخ لها لأنه ولد على فراش أبيها ولكن لما رأى الشبه القوي بعتبة أمرها أن تحتجب منه، فعمل بجانبين، جانب الاحتجاب تحتجب لأن الشبه قوي بعتبة، والحكم الشرعي الولد الفراش والعهد الحجر. هذه قاعدة معروفة في الشرع أن الولد الفراش إذا كانت المرأة مستفرشة يطعها زوجها أو أمة يطعها سيدها فإن ما يولد على فراشه يكون ولد له يوسف به، ولو تخلى ذلك الزنا إلا إذا لاعن، إذا لاعن ونفى انتفى، إذا أراد أن يفيه يلاعن، يلاعن وينتفى، أما إذا لم يلاعن فهو فالولد له، فالولد يكون للفراش. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولد الذي ولد على فراش سمعة أنه ولد له، قال خذه يا عبد هو لك يا عبد، فالولد للفراش وللعاهل الحجر. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة التي قرها المؤلف وجدها بحق الباب الولد والفراش حرة كما توابه. أظن القاعدة معروفة الآن، يعني تشكل يأتي أسئلة كثيرة عن هذا. عبد يقول هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام، وكان أصحاب الموقف ما يعرف الحكم الشرعي على مكانه في الجاهلية، ولو كان يعرف الحكم الشرعي ما طالب به، لكن ما يعرف الحكم الشرعي أوصاه أخوه فأخذه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس عتبة بأبي وقاص، فرأى شبها بينا بعتبة، وكان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقرون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور، وكانوا الحق النسب بالزنا إذا ادعوا الولد كما في الدكاح. نعم هذا هو الحكم الشرعي، فيه إشكال في الموضوع هذا لأن الكلام فيه طويل، لكن هذا هو الخلاصة، خلاصة البحث. استدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل الأخ يستلحق، وقول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأخ حائزا أو يوافقه باقي الورثة، وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب، لكن الحديث ظاهر أن الأخ استلحقه وهو نائب على أبيه. نعم نعم إيش القيافة؟ لا القيافة يعمل بها شرعا إذا احتاج إلى ذلك، مثل لما كان أسامة زيد بن حارثة وأسامة كان ملتحفين لطيفا وقد بدت رجلاهما، وكان أحدهم أبيض والآخر أسود، وكان الناس يطعنون في نسب أسامة لأنه مخالف لون لون أبيه، فمر قائف يعرف القيافة ولا يعرف ما يدري، ورأى الأرجل اثنين سود واثنين بيض، فقال إن هذا الأرجل بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك من قول القائف لأنه وفق الحكم الشرعي. يعني ودخل على عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وتبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجزدا المدجي دخل وقال إن هذه الأرض بعضها من بعض، فكيف يعمل بها عند الحاجة هنا؟ نعم لا الأمة يتصرف فيها سيدها، الأمة يتصرف سيدها مثل ما جاء في الحديث يجلدها، إذا زنت الأمة أحد فلجلدها الحد ولا يثرب عليها، فإن زنت فلجلدها الحد ولا يثرب عليها، فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر. الأمة غير الحرة، الأمة ملك مال سيدها هو يتصرف فيها، ما يرميها الآن. ولهذا لو رمى عبده ما يقام عليه الحد، جاء في الحديث الوعيد الشديد على إنه إذا رمى عبده هو كاذب فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، لكن في الدنيا ما ليس مماثلا له. نعم هذا إذا نفح، إذا نفح لكن ما تلاعن، ما تلاعن أما ما تلاعن الآن يبيعها يقيم عليها الحد صحيح. ها إيه يعني خلاص الولد الفراش ما دام حكم عليه بأنه أبل يبيه جميع الأحكام كلها تتعلق به. نعم لا ما خلاص يفرق بينهم فرقة مؤبدة كما قال النبي لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، خلاص إذا انتهت الأيمان ما في رجوع، فرق بينهم فرقة مؤبدة. ها وهذا هو الظاهر. طبعا تحتاج إلى تأمل، قد يقال هذا في مسألة الله ورجع الولد احتياطا للإنسان، هذه تحتاج إلى بحث تأمل. نعم
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الترجمه جزم فيها المؤلف رحمه الله بحكم قال باب الولد والفراش، ولان الحديث صريح في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد والفراش، والمراد بالفراش الزوجه المستفرشه او الامه المستفرشه التي يطأها زوجها، فان ما يولد على فراشه يكون له ولا ينتفي ولو تخلله زنا أو شبهة، فإن الولد ينسب إلى صاحب الفراش إلا إذا نفاه، لا ينتفي عنه إلا إذا نفاه. والمراد بالفراش الزوجة المستفرشة أو الأمة، الزوجة التي يطعها زوجها أو الأمة التي يطعها سيدها، فالولد الذي يولد لها لزوجها ولو تخلى ذلك زنا أو شبهة، ولو حتى ولدت ولو أقرت الزنا، فالولد الفراش. وللعقل النبي صلى الله عليه وسلم العهر الحجر، العهر هو الزاري، والعهر بفتحتين هو الزنا، قول الحجر الخيبة والحرمان، وما الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، فلو فالزاني ادعى ولد لا يعطى الولد، الولد يكون للزوج صاحب الفراش، والزاني له الخيبة والحرمان وإقامة الحد يثبت عليه، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه. وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب له الحجر بفيه الحجر والتراب ونحو ذلك، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجر، قال النووي وهو ضعيف لأن الرجل مختص بالمحصن، لأنه لا يلزم من رجله نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد عن الزاني، وللعهد الحجر يعني لا يعطى ولد لا ينفى له، حتى ولو ادعى ولو أقرت المرأة، لكن إذا ادعى عند الحاكم الشرعي فإنه قضى عليه الحد. وهذه القصة فيها أن زمعة كانت له أبا يطأها فولدت ولدا له على فراشه، فادعى عثبة أنه وطئها في الجاهلية وأن هذا الولد منه، وأوصى أخاه سعدا بأن يقبضه، وجمع له ولد اسمه عبد، فقال إن هذا الولد أخي ولد على فراش أبي، وتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد لا يعرف الحكم في ذلك، سعد بن عاصم بن الجنة لا يعرف الحكم في هذا، فكل منهما ادعاه، فسعد ادعى الولد قال إن أوصاني أخي وإن شبهه الآن ظاهر بأخي، وعبد يقول إنه أخي ولد على فراش أبي، وتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عبد وقال ولد الفراش وللعهر الحجر، وفيه دليل على أن الأمة تصير فراشا بالوطن، قوله ولد ابن وليدة أبي، الوليدة في الأصل المولودة فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة، وتطلق على الأبة والجمع ولائد، وحينئذ يرث الولد صاحب الفراش، وهذا هو المناسبة لجنب هذا الباب كتاب الفرائض، حينئذ يرث الولد من صاحب الفراش لنسبة الولد إليه، ونفي عن الزاني، فإن الذي نفاه عن الزاني وأثبته لصاحب الفراش فيكون ولدا له، حين يرث الولد من صاحب الفراش لنسبة الولد إليه، يقول الولد الفراش، ونفي عن الزاني في قوله وللعهد الحجر، وشرعية ذلك إنما عرفت من هذه القصة، قول الولد الفراش. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاحتجاب منه، فإن أمر سودة بالاحتجاب احتياطا لما رأى شبها بينا بعتبة، لما رأى الشبه قوي بعتبة فإن أمر بالاحتجاب، والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه، فالفراش هنا أقوى من الشبه فيقضى به ويقدم، وقد يكون الشيء له حكمان، وهذا من الأشياء التي فيها حكمان، الولد ينسب إلى صاحب الفراش، والحكم الثاني أنها تحتجب محارمه منه
باب الاحتياط فله حكمان: ولد الفراش ينسب إليه ويعتبر ولد، وهناك حكم آخر وهو الاحتجاب منه احتياطا. نعم.
باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط. وقال عمر: اللقيط حر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن اعتق. وأهدي لها شاة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم: وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس: رأيته عبدا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن اعتق.
نعم. هذه الترجمة معقودة لميراث اللقيط. ميراث اللقيط، واللقيط هو الطفل المنبوذ الذي يلقى في الشارع أو في المسجد ولا يعرف له أب، هذا يسمى لقيط، وغالبا يكون ليس له أب، ابن زنا في الأصل. هذا اللقيط، اللقيط الطفل المنبوذ الذي لا يعرف له أب ولا أم، يلتقط. فالذي يلتقطه ويقوم بكفالة ورعاته له أجر وله ثواب عند الله عز وجل، حيث قام برعاية وتربية هذه النفس. لكن كيف يكون ميراثه؟ هذا هو مقصود المعلومة الترجمة: باب الولاء لمعتق وميراث اللقيط. قال عمر: اللقيط حر. ثم ذكر المؤلف حديث بريرة وفيه: الولاء لمن اعتق. وكذلك حديث ابن عمر الثاني: إنما الولاء لمن اعتق. وقول عمر اللقيط الحر يعني اللقيط الحر يعني ليس عبدا يملك، وليس له أب، ليس له ورثة أصحاب فروض أصحاب أصلاف، وعلى هذا يكون ولاؤه لبيت المال. فيفهم أصحاب المؤلف من قول عمر اللقيط الحر وحديث الولاء لمن اعتق أنه ليس له ورثة أصحاب فروض، ولم يكن رقيقا حتى يكون يرثه سيده، لا أعتق، إذن لا يرث لا بالولاء ولا بالعصب ولا بالفرض، فيكون ماله لبيت المال، بيت المال المسلمين. أن اللقيط الحر ولاؤه لبيت المال، إذا مات صار ولاؤه لبيت المال، ليس له ورثة، ليس له عصبة ولا فروض، وليس عبدا اعتق حتى يكون ولاؤه لسيده الذي اعتقه، فلم يعتق هو حر، كما قال عمر اللقيط حر، ليس عبدا اعتق وليس له فروض ولا عصبة، فيكون ولاؤه لبيت المال. والدليل الحديث: إنما الولاء لمن اعتق، وهذا لم يعتق وليس له ورثه، فيكون له البيت المال. فمن لم يعتق فلا ولاية له. وجه الدلالة أن الحديث قال: إنما الولاء لمن اعتق، فمن لم يعتق فلا ولاء له، والملتقط لم يعتق فلا ولاء له. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهذا هو الصواب لحديث الباب: إنما الولاء لمن اعتق. وجه الدلالة أن من لم يعتق لا ولاء له، واللقيط لم يعتق فلا ولاء له، وليس له ورثة فيكون ماله لبيت مال المسلمين. هذا هو الصواب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن ولاءه للذي التقطه، قال آخر من العلم: إن ولاءه للذي التقطه، فيكون كأنه اعتقه حينما التقطه ورباه، فيكون ماله له إذا مات، فيكون لمن التقطه. ويسف هذا القول للنخعي لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه. وقال آخر من العلم: اللقيط مولى من شاء، اللقيط مولى من شاء إلى أن يعقل عنه. وذهب إلى هذا الحنفية، وشرع الحافظ إلى قول النخعي، يعني النخعي أن ولاءه الذي التقطه، واحتج بقول عمر لأبي جميلة الذي التقطه: اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه. أجيب عنه، أجيب عن قوله ولك ولاؤه، أجاب عن الجمهور بأن المعنى: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، فهي ولاية الإسلام لا ولاية عم، لا ولاية الأتق. والحديث صريح بأن الولاء كل من أعتق، وهذا لم يعتق. ويحمل قول عمر لك ولاؤه يعني أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، فتكون ولاية الإسلام لا ولاية الأتق. والحديث: إنما الولاء لمن أعتق، فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له، لأن الأتق يستبقي سبق الملك، يستدعي سبق الملك، واللقيط من دار الإسلام لا يملك الملتقط، ولأن الأصل في الناس الحرية. قال إذا لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق، أو ابن أمة أو ابن أمة قوم فميراثه لهم. فإذا جهل حاله وضع في بيت المال ولم يكن رقي ولا رق له ولا رق عليه الذي التقطه. واستدل الحنفية ذهب الحنفية إلى أنه مولى من شاء وأنه إلى أن يعقل عنه. استدلوا بقول علي بما جاء عن علي رضي الله أن اللقيط مولى من شاء، قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه. الإسماعيلي اعترض على البخاري فقال ذكر ميراث اللقيط في ترجمة الباب وليس له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة، وقال إنه ذكر في الحديث إنما الوراء لمن اعتق وليس في الحديث ذكر ميراث اللقيط. أجاب الحافظ قال وكذلك الكرماني يقول قال فإن قلت فأين ذكر ميراث اللقيط، قلت هو ما ترجم به ولم اتفق له إرادة الحديث. قال الحافظ قلت وهذا كله إنما هو بحسب النظر، وأما بحسب تدقيق النظر ومناسبة إرادة في أبواب المواريث فبيانه ما تقدم يعني. نعم صحيح، صحيح أنه كما سبق أن البخاري رحمه الله سمع الترجمة وذكر أثر عمر والحديث يرى ما يراه الجمهور، لأن يعني اللقيط حر وبيت ماله لبيت مال المسلمين. قال ابن المنذر أجمع على أن اللقيط حر إلا رواية عن النخعي وعنه كجماعة. النخعي له روايتان، رواية أنه ولا أهل الملتفت، والرواية الأخرى يوافق الجمهور، وعنه كما نقول من الحنفية. النخعي له ثلاث روايات، رواية يوافق الجمهور، ورواية يرى أن اللقيط له، ورواية أن يرى أنه لمن شاء إلى أن يعقل عنه. وقول المؤلف رحمه قال حكم يعني الحكم العتيبة في قصة فريق وكان زوجها حرا، وقول الحكم مرسل يعني منقطع فيكون ضعيف. وقال ابن عباس رأيته عبدا، قال ابن عباس مقدر لأنه رأه شاهد عبدا، والحكم العتيبة فهو منقطع مرسل فيكون ضعيف يقدم قول العباس. الصواب أنه عبد زوج بريرة. حديث بريرة هذا فيه فوائد عظيمة حتى استنبط منها أكثر من 100 فائدة، ومنها ما ذكر المؤلف رحمه، ومنها ما ذكر أن الولاء لمن اعتق، هذه قاعدة، الولاء لمن اعتق، وأن من اشترط وأن البائع إذا اشترط أن يكون ولاه يبطل الشرط ويكون الولاء لمن اعتق. فإن بريرة جاءت إلى عائشة تستعينها فيه قضى دينها لأن اشترت نفسها من أهلها على 9 أواق منجم كل سنة أوقية، فقالت كان في ذلك الوقت عائشة عندها نقود، قالت إن شاء أهلك صبرت لهم صبا ويكون ولا أولي لي، فسألت لها فقالوا لا إن أردت أن تشترك لوجه الله ويكون ولا أولنا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال اشتريها واشترك لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فاشترتها عائشة وكان ولاء لها، صح البيع وبطل الشرط في أن الولاء لمن اعتق. وفيما الفوائد أن الفقير إذا تصدق عليه جاز له جاز للغني أن يأكل من هذه الصدقة، لأنها تغيرت حالها لما أعطت الفقير صدقة، ولما وصلت الفقير وأعطى منها الغني صارت هدية، كما في الحديث أنه أهدي لبريرة شاة وهي فقيرة أهدي لها لحم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم طعام فقال ألم أرى اللحم على البرمة؟ قالوا هذا لحم تصدق بها على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو منها لنا هدية، فأكل منه. دل على أن الصدقة إذا وصلت الفقير تغيرت حالها، يجوز للغني أن يأكل منه. وفي دليل أيضا على أن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اخترت نفسها، وبريرة اخترت نفسها فارقت زوجها، كان مغيث عبدا وكان يحبها ويطوف في الأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها وهي لا تريده، حتى شفع لها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها سألت النبي فقال هل هي شفاعة ولا أمر؟ فقال شفاعة، فقالت لا حاجة لي فيه ولم تقبل ففارقت. هذه ثلاث فوائد، أن الولاء لمن اعتق، ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد لها الخيار، ومنها أنه إذا أهدي الفقير الصدقة جاز الغني يأكل منها. ثلاث أحكام رئيسية ذكرت في هذا الحديث، وهناك فوائد أخرى كثيرة. نعم
باب ميراث السائبة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق أو قال أعطي الثمن.
طب لعائشة
قال فاشترتها فاعتقتها قالت وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح.
نعم هذا الباب معقود ميراث السائبة. والسائبة هو العبد الذي يقول له سيده لا ولا لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقة وأن لا ولا لأحد عليه. وقد يقول لها اعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة. هذا السائبة. السائبة العبد الذي يقوله سيده لا ولا لأحد عليك أو أنت سائبة ويريد بذلك الاعتقاء. إذا أراد أن يعتق قال لا ولا لأحد عليك لأن أنت عتيق فتخلى من ولايته ولا كان لي سيدة فقال لا ولا لأحد عليك يعني لا أنا ولا غيري لا ولا لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك. أو يقول اعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة يعني مسيب ليس لأحد عليك سبيل. نعم نعم صريح صريح مع النية. نعم لابد مع النية. أما إذا كان مع النية والقرينة. أما إذا كان مثلا هناك قرينة تدل على أنه ما أراد العتق وأنه يتكلم بكلام سيء أنت سائبة يعني تكون مع الذين يزورون أو كذا بدون عمل أو ما فلا يعتق. مقصود مع النية لابد من النية. بعض الصيغ كناية بعضها صريحة. يقول اعتقتك سائبة هذا صريح. عندنا صيغة الآن إذا قال اعتقتك سائبة وأنت حر سائبة هذا صريح. وأما إذا قال أنت سائبة أو لا ولا أحد عليك فهذا لابد من النية. اختلف العلماء في ميراث العبد السائبة ولمن يكون ولاؤه. فقيل ولاؤه وميراثه لمعتقه الذي اعتقه يكون ولاؤه له ويكون ميراثه لمعتقه. وهذا مذهب ابن مسعود والحسن البصري والسيرين والشافعي وهو مذهب البخاري. ويدل له الحديث الولاء لمن اعتق. البخاري أشار إليه بإيراد حديث ابن مسعود وحديث عائشة هو الصواب. وقيل ولاؤه للمسلمين يرثون ويعقلون عنه. وقيل يجوز بيع السائبة ولاء السائبة. والصواب الأول الصواب أن ميراثه وولاؤه لمعتقه لعموم الحديث إنما الولاء لمن اعتق وهذا اعتق. ولا ينتفي ميراثه من سيده بقوله أنت سائبة أو لا ولاء لأحد عليك. ما ينتفي ما يبطل ولاءه لعموم الحديث إنما الولاء لمن اعتق. صحيح حديث النبي إنما الولاء لمن اعتق. ولذلك لما اشترط أهل بريرة ألا يكون له أن يكون لهم الولاء ما نفع بطل الشرط وصار الولاء لعائشة. فكذلك إذا قال سيده أنت سائبة أو لا ولاء لأحد عليك ما ينتفي ما ينتفي ولاءه لأنه هو المعتق. فالصواب أن ولاءه لسيده ولو قال أنت سائبة أو قال حر سائبة أو قال لا ولاء لأحد عليك أو قال أنت سائبة لا ينتفي بذلك ولاءه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. وهذا هو مذهب البخاري وصحيح البخاري. استدل بالحديث الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود إن أهل الجاهلية لا يسيبون إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. سأل الإسماعيلي وأنت ولي نعمته فلك ميراثه. هذا يؤيد أن الميراث له. قال إن أهل الجاهلية إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا سيبون. وزاد الإسماعيلي وأنت ولي نعمته خاطب سيده فلك ميراثه. ثم ذكر حديث عائشة في عتق بريرة في أن بريرة اشترط أهلها الولاء فبطل الشرط ونفذ البيع وصار ولاء لعائشة. ولو اشترط إسقاطها ما سقط. فكذلك إذا قالت السائبة لا تسقط ولاؤه. الولاء لمن اعتق لعموم الحديث. وخيرت هذا الحكم الثاني, خيرت بريرة فاختارت نفسها لأن زوجها عبد, اختارت نفسها دل على أن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فلا خيار أن تبقى معه أو تفسخ, فاختارت نفسها وكانت تكرهه وهو يحبها, وكان يطوف في الأسواق بمعه تجي على خده يريدها, وكان يعجب من محبة مغيث لبريرة ومن كراهتها له. هذا من العجائب, هي تكرهه وهو يحبها, تكره كره شديدة وهو يحبه حبا شديدا, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رق لمغيث وشفع, قال يا بريرة لو رجعتي وكانت فقيها فقالت يا رسول الله تأمرني أو تشفع, سأل أمر ما لي خير, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله يكون لهم خزنة, وإن كنت تشفع أنا أنظر, قال لا أشفع, قالت لا حاجة لي فيه. وفي دليل على أن الكبير لو رد الشفاعة لا يضره, هذا الرسول أفضل الناس, ومع ذلك ردت شفاعة أمه, وفي دليل على أن الشفيع أجره على الله ولو ردت شفاعة فهو مأجور. ويدل على ذلك الحديث اشفعوا وتؤجروا ويقضي الله على الإنسان به ما شاء, ويدل على قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة فله خير, من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها, ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها, وكان الله على كل شيء مقيتا. فلم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفرقت. قال الأسود وكان زوجها حرا, وقول الأسود منقطع يعني ضعيف, المنقطع ضعيف, وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح, يعني ابن عباس شاهده رأيته عبد شاهد بعينيه, وقول الأسود هذا يروي بالسند المنقطع, فكان قول ابن عباس قدم, وهذا الصواب, الصواب أنه عبد, ويدل عليه الشفاعة لو كان حر ما في إشكال, ما استطاعت أن تخلع على نفسها, لو كان حر ما خيرت, لكن الرواية هذه رواية الأسود منقطعة ضعيفة. في كلام الشيخ قالوا بهذا الحكم في السائبة, قال الحسن البصري وصل الصفة وابن سيرين والشافعي,
وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين رحمه الله أن سالما مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة وقالت له والي من شئت, فوالى أبا حذيفة, فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها. وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر أتي بمال مولى له مات فقال إنا كنا أعتقناه سائبة, فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعتق. وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب, وقد أخذ بظاهره عطاء فقال إذا لم يخلف السائبة وارثا دعي الذي اعتقه, فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به به رقاب فاعتقته. وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه, قاله عمر بن عبد العزيز والزهري, وهو قول مالك, وعن الشعبي والنخعي والكوفيين لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. قال ابن المنذر واتباع ظاهر قوله الولاء لمن أعتق أولى. قلت وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة بريرة.
نعم, الصواب الأول لا يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه ولا يكون ولاء المسلمين لعموم الحديث. نعم.
صلى الله عليه. باب إثم من تبرأ من مواليه.
بارك
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب إثم من تبرأ من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور, فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة
يسعى بها أدناهم. فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة جزم المؤلف فيها رحمه الله بإثم من تبرأ من مواليه وضوح الدليل وصراحته في أن من تبرأ من مواليه عليه الوعيد الشديد. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة قول علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وأخذ الصحيفة فإذا فيها الشام والجراحات وأسلام الإبل، وفيها المدينة الحرام وما بين عير إلى ثور، وفيها الوعيد على من آوى محدثا، والوعيد على من والى قوم بغير إذن مواليه، والوعيد على من أخفر مسلما في ذمته. ففيه الرد على الشيعة والرافضة الذين يقولون أن أهل البيت عندهم أشياء خصوا بها، وأن أهل السنة أخفوا النصوص التي فيها الوصية لأهل البيت، وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي ثم الحسن ثم الحسين في الآخرة. علي رضي الله عنه ما عندنا شيء، ما عندنا شيء خصصنا به إلا كتاب الله وفي هذه الصحيفة، والصحيفة ما فيها شيء من الوصية التي يذكرها الشيعة والرافضة، أعلنها واضحة علي رضي الله عنه، وما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ومن أنشر الصحيفة فإذا فيها الشام إلى الجراحات وأسلوا الإبل، وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، في إثبات أن المدينة حرم، أن المدينة حرم، وكذلك مكة حرم، وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور جبل، وثور جبل أحمر صغير خلف أحد. من الجهة الثانية حرمها ما بين لابتيها، ما بين لابتي المدينة ما بين جبلين. قال العلماء بريد وفي بريد، حرم المدينة وحرم مكة أغلب من حرم المدينة. الحرم مكة فيها في الصيد فيها جزاء، وفي حرم المدينة ما فيها جزاء بينما فيها إثم. وفيه الوعيد الشديد على من أحدث حدثا أو محدثا في المدينة، من أحدث فيها حدثا بأن يعني ألحد فيها وأجل وفعل الإجرام، فعل المعاصي، فعل الزنا أو السرقة، أو آوى محدثا مبتدعا وعاصيا ومنعه من إقامة الحد عليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا كان هذا في حرم مكة في حرم المدينة وإذا كان هذا في حرم المدينة ففي حرم مكة أشد وأغلظ. فيه الوعيد الشديد على من أحدث في المدينة أو آوى محدثا، عليه هذا الوعيد، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقولون هي صرف ولا عدل، صرف فريضة ولا نافلة، وهذا وعيد شديد. وفي حرم مكة أشد وأغلظ. وفي جواز لعن الفاسق على العموم المعين ولو كان مسلمين، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله آكل الربا، على العموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وفي الحديث النبي لعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها لعن الخمر عشرة، فلا بأس باللعن على العموم. أما فلان بن فلان ففي خلاف في لعن معين، وأرجح القولين أنه لا يلعن معين، لأن معين قد يكون لم يبلغه النص، قد يكون متأول، قد يوفق للتوبة، قد يصاب بمصائب تكفر عنه، فالمعين لا يلعن في صح قول العلماء. وقال أخر من العلم يلعن المعين، لكن الصواب أنه اللعن يكون على العموم. ومن والى قوما بغير ذي مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا هو الشاهد من الترجمة، إثما تبرأ من مواليه. من والى قوما يعني أن يدعي نسب وولاء ليس هو منه واليه، وذلك بأن ينتمي المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق، يعني ينتمي يكون مثلا هذا العبد ينتمي إلى بني تميم وهو من مزينة أو من مضر، هذا معنى قل والى قوم بغير ذي مواليه، يعني انتسب إلى غير السيادة ومواليه، سيده الذي اشتراه وقام بالإنفاق عليه ينتمي إلى غيره، فيدعي نسب وولاء ليس هو منه إليه، كان ينتمي المولى إلى من أسفل إلى غير مولاه من فوق. وقالوا بغير ذي مواليه خرج مخرج الغالب، وإلا فما حتى ولو أذن له مواليه لا يجوز له أن ينتسب إلى غيره، لكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن يعني الغالب أنه ينتمي إلى أنه لا يأخذ إذنهم، لكن لو أخذ إذنهم وأذنوا له لا يجوز له ذلك، لكن هذا خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فالربيبة وهي بنت الزوج حرام على الزوج سواء كانت في حجرها أو ليست في حجره. وأما قوله في حجوركم قال العلماء هذا خرج مخرج الغالب، لا تكره فتياتها على الإباء على البغى على الزنا إن أردت تحصنا، هذا خذ أخذ غالي، وإلا إذا لم تريد التحصن فلا يجوز الكراهة مطلقة سواء أردت تحصن أو لم تريد، لكن هذا خذ أخذ غالب في بيان أن أهل الجاهلية يكرهون الإماء على الزنا وهن يريدن التحصن، كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ خشية الفقر، هذا خذ أخذ الغالب لا يجوز له قتل ولدي سواء خشية الفقر أو لم يخشى الفقر، لكن هذا خذ أخذ غالب، فغالب أن أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، وإلا فلو قتله وهو لم يخشى الفقر فإن عليه الوعيد مرتكب الجريمة. فكذلك هنا قوله من تبرع من والى قوى بغير إذن مواليه يعني خذ أخذ الغالب، وهذا هو الشيء الثاني في الحديث إثم من تبرع من مواليه، في الحديث إثم من تبرع من مواليه وأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد فيما فيه من كفر النعمة، كفر نعمة السيد جحدها السيد اشتراه وقام بتربيته والإنفاق عليه ثم ينتمي إلى غيره، في إثم من تبرع من مواليه وأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد فيما فيه من كفر النعمة فتضيع حق الإرث، لأن سيده يرثه إذا لم يكن له ورثة وكل عصر تضيع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك، وقل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني المسلمون كلهم تجلس بالوحد، فالذمة الأمان والعهد، إذا أعطى واحد من المسلمين أمان لأحد الكفار فلا يجوز أحد أن يكفر ذمته، إذا أجار أحد من المسلمين من الكفار وأجاره وأعطاه أمان فلا لا يجوز أحد أن يتعرض له بسوء ولا يجوز أن يكفر ذمته حتى ولو كان عبدا ولو كان امرأة. ولهذا لما في غزوة الفتح جاءت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فاطمة تستره، فقالت يا رسول الله إن زعم ابن أمي على علي بن الله أنه سيقتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، سنعطي له الأمان، فإذا أجار أحد من المسلمين واحدا من الكفار وأعطاه الأمان يدخل بلاد المسلمين فلا يجوز أحد أن يكفر ذمته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم حتى ولو كان عبدا أو امرأة، ولو كان عبدا أو امرأة كما في الحديث الآخر. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته، أخفر نقض عهده، وخفر صانه وحماه، الفرق بينهما بالهمزة، أخفره نقض عهده، خفره حفظ عهده، من الثلاثة خفر يخفر حفظ عهده وذمته، وأخفر بالهمزة من الرضاع المتعدي أخفره نقض عهده وذمته، مثل المقسطون والقاسطون، المقسطون العادلون والقاسطون الظالمون، من قسط قاسط هذا الظالم، أقسط مقسط هذا العادل، قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني الظالمون الزائرون. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، في الوعد الشديد على من أخفر مسلما وعلى من نقض العهد والذمة. الحديث الثاني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وخيبته، الولاء في اللغة العصوبة، وشرع العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، إذا اعتقت عبد هذا العبد صار لك الولاء، الولاء عصوبة ترث بها إذا لم يكن للعبد ورثه يرث السيد الذي اعتقه، هذه العصوبة لا تباع ولا توهب تبقى. وفي الحديث الآخر الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أن الإنسان ما يبيع نسبه فكذلك لا يبيع الولاء، هل تستطيع تبيع نسبك؟ ما تستطيع تبيع نسبك، تبيع نسبك وتنتسب إلى قبيلة أخرى، تبيع نسبك من بني من القبيلة الفلانية تنتسب إلى قبيلة الفلانية، ما يباع النسب. فكذلك الولاء كنت إذا اعتقت العبد صار لك الولاء، ما تبيع هذا الولاء على أحد ولا تهبه لأحد. فالحديث الآخر الولاء لحمة كلحمة النسب، وهي عصوبة سببها نعمة الموتك على رقيقه بالأسف. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فيه تحريم بيع الولاء وتحريم هبته. مناسبة الحديث الترجمة هذا الحديث الأخير نهى عن بيع الولاء وعن هبته أنه إذا منع السيد من بيع الولاء وهبته فمنعه من الإذن لعبده أن يتولى إلى غيره وينتمي إليه بطريق الأولى، إذا منع السيد من بيع الولاء وهبته فمنعه من الإذن لعبده أن يتولى إلى غيره وينتمي إليه بطريق الأولى. والحديث فيه النهي عن بيع الولاء وعن هبته فيفيد تحريم البيع والهبة. قال ابن البطال أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب، فكذا حكم الولاء حكم النسب، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك. نعم، حتى الذمة إذا جاء واحد وأراد أن يدخل بلاد المسلمين وقال أعطيته عهد أعطيته أمان أجرتك فأنا أجرتك أمان منك، هذا هو هذا العهد، لا يجوز لأحد أن يخفر ذمتك ويعتدي عليه في القتل أو في المال أو إذا حتى تنتهي المدة مدتها للإجارة.
نعم.
ولو كان اللي أعطاه الأمان عبد أو امرأة. ولهذا أجارة أمهالة أخت علي بن أبي طالب فنفذ إجارتها. قال قد أجرنا ما أجرت يا أمهالة. وفي الحديث الآخر يسعى بها ذمة المسلمين واحد يسعى بها أبناءهم. ولو كان عبد أو أمة. لا ما هي الطويلة لا. الإجارة مدة معينة معروف. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مكة بالإجارة لما خرج الطائف لما دخل مكة إلا بأمان مطعم بن عدي أمانة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أولاده الأربعة بالسلاح يحمون النبي صلى الله عليه وسلم مدة الإجارة. وإذا أراد أن يعلن الناس أن أنهيت الإجارة أنهيت الأمان.
نعم.